الحيران علمنا أن نحيا دوما في ذكر الحي المنان،
والله تعالى يهدينا للبر ونور الإيمان، والخير الأبقى يأتينا درسا
في هذا القرآن.
موعظة تتلو موعظة، سبحان الله الرحمن،
علمنا القرآن.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة الكرام. وما زال الحديث موصولا حول هذا البرنامج من برنامجكم وصايا جامعة، والذي نتناول فيه بعض الوصايا التي تنفع المسلم في حياته الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله عز وجل. يتساءل المرء عن السر الذي استطاع من خلاله الأنبياء والمرسلون إرساء الفضائل في مجتمعاتهم وتحقيق السمو في نفوس أتباعهم. ما هو السر الذي جعل هؤلاء لهم أتباع يحبونهم ويتبعونهم؟ وفي الحقيقة لعل السر في ذلك أن هؤلاء الأفاضل السادات الكبار الأنبياء والمرسلون ومن بعدهم من الصحابة الكرام والعلماء الأجلاء علموا الناس بمواقفهم وأعمالهم قبل أن يعلموهم بأقوالهم. لعل السر في أن هؤلاء يعني سادوا وقادوا وأصبح لهم أتباع وأثروا تأثيرا عمليا في من بعدهم أو في من دونهم، أنهم علموهم بمواقفهم وأعمالهم قبل أن يعلموهم بأقوالهم، قبل أن يعلموهم بأقوالهم. فالناس لا يتعلمون بآذانهم، إنما يتعلمون بعيونهم. الناس تتعلم بعيونها، يعني إذا رأى قدوة عملية على أرض الواقع هذا يكون له تأثير كبير جدا جدا على قلبي وانفعالاتي وترجمتي الحقيقية. لذلك أنا بقول إن السر في أن هؤلاء أصبحوا قادة وأصبحوا كبار وأصبحوا يعني لهم أتباع كما ذكرت وأصبحوا قدوات، أنهم كانوا فعلا على قدر هذه المسؤولية، وكانوا ينفعلون بالمواقف والأعمال قبل أن يتكلموا بالألفاظ فقط. فمسألة إنسان يعلم أو يكون معلما بأقواله فقط قد لا يكون له تأثير على الإطلاق. فإن مثلا واحدا حيا أنفع للناس من عشرة مجلدات. مثل واحد حي تراه بعينيك بناظريك، تراه أمامك، أفضل لك وأقر في ويستقر في نفسك ويكون له انطباع داخلي عندك. المثل العملي أكثر من أنك تقرأ يعني أشياء نظرية كتير جدا. يعني أنت قاعد تقرأ في كتاب معين، تقرأ ليس ك ك ك كمعاينتك لهذا الأمر الذي تراه بعينيك. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئلت عنه السيدة عائشة ماذا قالت عنه صلى الله عليه وسلم، قالت كان قرآنا يمشي على الأرض. يعني إيه قرآنا يمشي على الأرض؟ لما يعني تفكر في قول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لك أن تعلم معنى قرآن يمشي على الأرض. قرآن يمشي على الأرض يعني القرآن ده عبارة عن إيه أصلا؟ القرآن عبارة عن أشياء بتعبد ربنا سبحانه وتعالى بها، أذكار وتسبيحات، عبارة عن تفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، عبارة عن أوامر ونواهي. ف فإذا ترجمت ما في القرآن أصبحت قرآنا، يعني كان قرآنا يمشي على الأرض، يعني كان ينفذ ما جاء به كتاب الله سبحانه وتعالى، قرآن رب العالمين. كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينفذه على أرض الواقع، يأتمر بالأوامر وينتهي عن النواهي، وهكذا كان قرآنا يمشي على الأرض. لذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم انفعلوا له وفادوه بالغالي والثمين، ويعني أحبوه حبا شديدا، لأنه كان قدوة عملية صالحة يقتدى بها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صنفان من الناس هما الذين اتخذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة، لمن ذكر الله كثيرا، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى ويريد ما عند الله ويريد أن يظفر برضا الله سبحانه وتعالى يذكر الله عز وجل كثيرا، والذي يقتدي برسول الله وتنفعه القدوة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا نكون كما نهانا رب العالمين، وهذا للأسف الشديد هو واقع المسلمين الآن. ربنا عز وجل عاتب المسلمين في قوله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون. هذه الكارثة اللي احنا دايما بنقول يا جماعة احنا عايزين نتخلص من مسألة الازدواجية ومن مسألة الانفصام في الشخصية المسلمة، انفصام في الشخصية المسلمة. إشكالية المجتمع المسلم بصفة عامة، صفة عامة لا أخص بلد دون بلد ولا قطر دون قطر ولا مجموعة دون مجموعة، إنما أنا بتكلم بصفة عامة الأمة بصفة عامة، الذي ينقصها الآن هو مسألة تطبيق ما يعلمونه من أحكام رب العالمين وما أمره ما أمر به رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا ينفذون، وكانوا ترجمة عملية كما ذكرت، وأنتم تعلمون يعني لما كان بعض الصحابة يخرج، عبد الله بن مسعود وغيره، إذا خرج من بيتي ليتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني كنا لا نتجاوز الآيات القصيرة أو العدد القليل 10 آيات حتى نأخذها فنعمل بها، ثم بعد ذلك إيه تعلمنا العلم والعمل. يعني طالما أخذ آيات من الكتاب الكريم أو أحاديث من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينفذها ولا يتعلم غيرها حتى ينفذ ما فيها ويأتمر بما فيها من أوامر وينتهي عما فيها بما فيها من نواهي. ولذلك احنا بنقول عتاب رب العالمين سبحانه وتعالى للناس أن الإنسان يخالف قوله فعله. يخالف إيه؟ قوله فعله. ليه؟ يخالف قول الإنسان فعله. هذه هي المشكلة والانفصام النكد الذي يمر به الناس في هذه الحياة الدنيا، وربنا عز وجل عاتب الناس من أجل ذلك. فلابد أن احنا نرجع إلى هؤلاء لنرى كيف نجحوا وكيف أصبحوا قادة وكيف أصبحوا قدوات صالحة لغيرهم. فكل واحد علينا فيه مسؤولية أخوانا، سواء كان كبيرا سواء كان صغيرا سواء كان عالما سواء كان متعلما كان أبا كانت أما، المهم أن كل واحد يعلم أنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. ستسأل عما بين يديك، عما بين يديك، هل قمت فيه بحق الله؟ هل قمت بحق الله فيما أعطاك؟ أي شغلان، أي وظيفة، أي عمل من الأعمال أنت يعني تعمل به في هذه الحياة الدنيا لابد أن تكون قدوة لغيرك، قدوة لغيرك. أنا لا أخص عمل دون عمل ولا علم دون علم ولا فئة دون فئة ولا الكلام ده خالص، كل إنسان يحسن ما يعمله ابتغاء مرضات الله. لو كل واحد فينا شاف شغله كويس وعمل اللي عليه واتقى ربنا سبحانه وتعالى فيما بين يديه لكان الحال غير الحال، لأن الناس إذا أطاعوا الله سبحانه وتعالى لرأيت العجب العجاب، يغير الله سبحانه وتعالى الكون لطاعة الطائعين، وأيضا يغير الكون لمعصية العصاة بسبب المعصية، كما قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بسبب ما فعله الناس من معاصي ليذيقهم إيه بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وربنا عز وجل أيضا لما ضرب مثلا وذكر صنفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، ذكر: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ليه؟ لما يعني اقترفه من معصية لله سبحانه وتعالى، من فساد وإفساد في الأرض، سواء كان إفساد في الحرث والنسل أو إفساد عن طريق المعاصي التي فعلها وعصى بها رب العالمين، عصى بها رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى أخوانا لابد أن نتأسى بهؤلاء، ولابد أن إنسان كل إنسان فينا يعلم أنه قد يأتي يوم قد يأتي العبد يوم القيامة ويسأل عن غيره، يسأل عن غيره لأنه كان غيره يتبعه، كان له أتباع وله ناس يحبونه وله ناس هو مسؤول عنهم، فلا بد وأن يعلم أنه سيسأل عن هؤلاء يوم القيامة ماذا قدم وماذا فعل وماذا وماذا وماذا. وربنا عز وجل قال ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. النهاردة نتكلم عن بعض الأشياء التي أثرت وبنت عقيدة وبنت قدوات وبنت أتباع صالحين حملوا راية الدين وحملوا راية الإسلام وحملوا راية المجتمع، وكيف كانوا يعني صالحين في هذه الحياة الدنيا من خلال أن الكبير هذا كان صالحا وكان قدوة، لذلك انفعلوا له ولذلك اهتموا بأعماله ولذلك يعني أطاعوه وأجابوه لما أراد. ومن ذلك أذكر حينما طعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، معروف أنه طعن في المسجد، طعنه أبو لؤلؤة المجوسي ويعني بخنجر ذات طرفين، ثم حمل عمر رضي الله تعالى عنه إلى منزله وبدأوا يعني يعملوا الإسعافات الأولية لينظروا يعني كيف هذا الجرح الذي جرح به أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، فجاءوا له بشراب فخرج الشراب من جوفه، وجاءوا له بلبن فخرج من جرحه، فقالوا له يعني أوصي يا أمير المؤمنين، فبدأ يوصي رضي الله تعالى عنه. في بعض الطرق أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حتى في سياقة الموت قال يا عبد الله ضع خدي على التراب، يا عبد الله ابن عمر ضع خدي على التراب. هذه واحدة. اثنين، قال يا عبد الله اذهب لعائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين وقل لها، اذهب لسيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقل لها إن عمر يستأذنك، إن عمر يستأذنك. وانظر إلى قوله إن عمر، قال وقل لها عمر ولا تقل أمير المؤمنين، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير، فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير. واستأذن سيدة عائشة في أن أدفن مع أبي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فإن ردتك فعد، يعني لا تلح في الطلب واستأذن استئذانا خفيفا، فإن ردتك فعد ولا تقل أمير المؤمنين وقل لها عمر كما ذكر. طيب هذه واحدة. طيب لما دخل عليه شاب وهو أيضا في يعني في وقت الموت وفي سياقته، دخل فسلم عليه وقال أبشر يا أمير المؤمنين، أبشر يا أمير المؤمنين من صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت. الشاب دخل على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في سياقة الموت بعدما ضرب وطعن، دخل يعني يعود وينظر إليه نظرة الوداع، فلما دخل عليه وسلم عليه قال أبشر يا أمير المؤمنين. وهنا وقفة أريد أن أقف عندها، وقفة مهمة في الحقيقة، وهي وقفة نافعة وقد لا يفطن إليها كثير من الناس في هذه الأزمنة. في هذه الأزمنة المريض أو الذي يعني يعاني من شدة مرض أو من شدة مصيبة أو من وجع معين أو من إشكالية معينة، أنت وظيفتك أن أنت تهون عليه، تهون عليه ما يلاقيه في هذه الشدة. ولذلك يقول لك وليه شرع العزاء، ليه العزاء شرع التعزية، يعني لأنك لما بتذهب إلى رجل عنده مصيبة وتشد على يديه أو بتذهب إليه وتقف بجانبه وكذا، هذا بيقوي عزم القلب، هذا بيسلي المعزة، هذا بيجعل يعني ايه المصيبة تخف نوعا ما، بخلاف ان هو بقى واقف لوحده بطوله يعني زي احنا ما بنقول. ولذلك لما تدخل على مريض حاول انت تكون سبب في رفع روحه المعنوية، حاول انت تكون سبب في انه وجهه يتغير من الأسوأ الى الافضل لا العكس. لان في طبعا ناس بتدخل على المرضى والمريض يحتاج الى من يعني يشعره انه طبعا في حالة افضل، في حالة احسن. في الكلام ده مش لازم انك كل شويه تذكره بانه خلاص يعني بينتهي وان هو بيموت وهذه المسائل، لا. انما الرجل لما دخل او الشاب لما دخل على عمر رضي الله تعالى عنه قال ابشر يا امير المؤمنين، يبشره، ومع ان الناس جميعا علموا ان عمر ميت، ان عمر رضي الله تعالى عنه ميت، قال ابشر يا امير المؤمنين من صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت، وليس هناك أشرف ولا أفضل ولا أعظم ولا أجمل من صحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال من صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت. قال وقدم في الإسلام، وقدم في الإسلام يعني أنت صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هذا فحسب، كمان كذلك أنت يعني من السابقين الأولين في الإسلام، أنت من السابقين الأولين في الإسلام أو للإسلام في الدخول الإسلام. من صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت، ثم قال ومن قدم في الإسلام، ثم قال وثم وليت فعدلت، ثم وليت فعدلت. انظر إلى هذا الكلام الرائع، كلام كله بشرى وكله كلام يعني كما ذكرت يؤنس هذا الذي هو يعني في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يكدره ولا ينكر عليه ما هو فيه، بل يهون عليه ويخفف عليه. يعني لما تقول له أنت إن شاء الله اللي جاي أفضل، إن شاء الله اللي جاي كذا، فده شيء من الأشياء الطيبة الجميلة. قال ثم وليت فعدلت. ومعلوم ومعروف لا يخفى على أحد من المسلمين على القاسم الداني أن إذا ذكر العدل ذكر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ذكر العدل يذكر عمر، أصبح مضرب الأمثال في العدل رضي الله عن عمر. قال ثم وليت فعدلت ثم شهادة، ثم شهادة. شوف ظل يعدد مناقب عمر رضي الله تعالى عنه، انظر إلى رد الأمير عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال والله يا ابن أخي وددت أن أخرج منها كفافا لا لي ولا علي. يقول يعني أتمنى أن أنا ألقى الله سبحانه وتعالى كفافا، يعني الكفتين متساويتان، الكفتان متساويتان لا لي ولا علي. هذا من كثرة خشيته وخوفه وحبه لله سبحانه وتعالى ورجائه في رب العالمين سبحانه وتعالى. لما هذا الحوار انتهى وأراد الشاب أن يعني يخرج من عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فسلم ومضى، فنظر عمر رضي الله عنه إلى هذا الشاب، فكان الشاب يلبس ثيابا طويلة، فقال رد علي الغلام، رد علي الغلام. عمر رضي الله عنه يقول رد علي الغلام. فلما رجع قال يا ابن أخي خلي بالك، عمر بن الخطاب ليس في المسجد وليس في صحته ولا يعني منتشي وعنده راحة نفسية والأمور هادئة والحال يعني يساعد على ما يقوله عمر الآن، لكن زي ما أنا قلت في أول اللقاء أن هؤلاء علموا الناس بأعمالهم ومواقفهم، كانوا فعلا فعلا قدوات صالحة وأثروا في الناس، وكانوا يعني لا يتركون الأمر بالمعروف ولا يتركون النهي عن المنكر أبدا أبدا على اختلاف أحوالهم وأماكنهم وأزمنتهم التي يعيشون فيه. لما قال ردوا علي الغلام، هو عمر رضي الله عنه رأى يعني ملحوظة أو رأى شيئا يريد أن يعقب عليه، قال له يا ابن أخي لهذا الغلام الشاب يعني ارفع ثوبك، ارفع ثوبك يعني من على الأرض، يعني ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، ارفع ثوبك أو ارفع ثيابك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. يبقى لم يترك عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى وهو يعني إيه في سياقة الموت وفي يعني في ساعة الاحتضار. ومن ذلك ومن هذا المنطلق قلت أن هؤلاء تأثر بهم الناس، تأثر بهم أتباعهم. ومن هذا المنطلق قلت أن مثلا واحدا حيا أفضل الإنسان أنه يقعد يسمع. ما احنا مشكلة احنا عندنا السماع كثير، نسمع كثيرا ونسمع أكثر مما يعني نترجم، أكثر مما نترجم. وكذلك أيضا من الأسرار التي جعلت هؤلاء يؤثرون في الناس أنهم كانوا رفقاء، يعني كان عندهم رفق، كان عندهم رفق. إن أفضل صفة يسترق بها المرء قلوب الناس أن يترفق بهم. أفضل صفة يسترق بها الإنسان من حوله أن يترفق بهم وأن لا يعاتبهم. ترفق وألا يعاتب، احفظ هاتين الصفتين، الرفق وعدم المعاتبة. الرفق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أي حاجة، أي موقف، أي حوار، أي طلب، على اختلاف ما يكون، كان في رفق وفي لين وفي رحمة، خلاص كان هذا الرفق يزينه هذا الأمر أو هذا الطلب أو هذه المعاملة أو هذا الحوار أو حدث ما شئت. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، يعني في كل شيء. وما نزع الرفق من شيء إلا شانه، شانه يعني جعله غير سهل وغير لين وغير طيب يعني. طيب هذا بالنسبة للرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وكذلك من الصفات التي تنبغي لك كمسلم، وطبعا الكلام للمسلم، للمسلمين جميعا كبار وصغار ذكور وإناث على اختلاف الناس، إذا أردت أن يكون لك في القلب منزلة فعليك وأن تترفق بخلق الله وأن تقتصد من العتاب. تقتصد من الايه؟ من العتاب، لا تكون كثير العتاب. إن رسولكم صلى الله عليه وسلم كان كثير الإغضاء، كثير الإغضاء قليل العتاب، كان قليل العتاب كثير الإغضاء. يعني كثير الإغضاء؟ يعني يتغافل، لا يعاتب كثيرا، يغض طرفه عن بعض الأشياء وتمر ويمررها الرسول عليه الصلاة والسلام كأنها لم تحدث، ليعطي مساحة لغيره أن يتحرك فيها، يعطي مساحة أن يتحرك غيره فيها. وهذا من الفطنة والذكاء والكياسة والحرص على الألفة وعلى التوافق والتجمع وعدم التفرقة بين المسلمين اللي هو جسد الأمة الواحد. أنس رضي الله تعالى عنه لما جاءت به أمه وقالت: هذا أنيس خادمك يا رسول الله. أنس رضي الله تعالى عنه خادم الرسول عليه السلام أو خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقول أن ظل مع الرسول عشر سنين لم يصنع شيء. قال له النبي عليه السلام: لما صنعته؟ وما من شيء لم يصنعه لم يقل له. قال له النبي عليه السلام: لما لم تصنعه. هذا هو الإغضاء الذي أتكلم عنه، إنسان يكون كبيرا عن هذه الترهات وهذه التفاهات الصغيرة التي قد تعلق في الأذهان وفي العقول وفي النفوس، ومن ثم تجد بقى شحناء وبغضاء وتنافر وكذا وكذا كما ذكرت. فعليك أن تكون رفيقا وأن تكون كثير الإغضاء وأن تقلل العتاب، فإن كثرة العتاب تفسد الود. كثرة العتاب تفسد الود، إن كثرة العتاب تفسد الود. وأفضل ما يعني يسترق به المرء كما ذكرت أنه يترفق ويكون لين الجانب كما وصف الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فبما رحمة من الله لنت لهم. رحمة الله عز وجل تعطاها للنبي عليه الصلاة والسلام جعلت قلبه لينا، ولذلك كان رفيقا صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه وبالناس جميعا، سواء كانوا كفارا أو كانوا مسلمين أو كانوا منافقين، كان النبي عليه الصلاة والسلام يترفق بكل هؤلاء حتى أنه لما مات عبد الله بن أبي بن سلول وجاء النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عبد الله بن أبي يريد أن يصلي النبي عليه الصلاة والسلام عليه، فذهب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت طبعا في مشكلة في ذهاب الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة لعمر لما أراد النبي أن يصلي على عبد الله، وعبد الله طبعا هو من سب الرسول عليه الصلاة والسلام وهو شتمه ووقف على باب المدينة وقال والله ليخرجن الأعز منها الأذل، وكان دائما يعني إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام شتمه وقال غبر علينا ابن أبي كبشة، وله حوارات كثيرة جدا فعلها مع الرسول عليه الصلاة والسلام. لما مات جاءه عبد الله ابنه وأراد من النبي أن يصلي النبي على والده، فجبرا لخاطر عبد الله وافق الرسول عليه الصلاة والسلام، وافق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لما ذهب ليصلي عليه وقف عمر بين النبي وبين عبد الله في نعشه يعني، وقال يا رسول الله صلي على هذا، تصلي على هذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا عمر نحي عني يا عمر، نحي عني يا عمر، وصلى عليه النبي عليه السلام. ولما سئل في ذلك قال إني خيرت يا عمر فاخترت، إني خيرت فاخترت، لأن الله عز وجل قال يعني إن تستغفرهم أو لا تستغفرهم أو لا تستغفر لهم، خيره الله عز وجل سواء عن الاستغفار أو عدم الاستغفار قبل أن يأتي النهي الصريح، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. يبقى جبرا لخاطر عبد الله صلى النبي عليه الصلاة والسلام على والده عبد الله ابن أبي ابن سلول. كما ذكرت هذا أيضا من مسألة إنسان يحاول يتقرب من هؤلاء ويسترق قلوب الناس بأفعاله وبقيمته وبتأثيره في الناس كما ذكرت لحضرتكم. هذه كانت سيرة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يعاتب، كان كثير الإغضاء، كان رفيقا بالناس جميعا كما ذكرت بالمسلم وغير المسلم، وحتى بالمنافقين صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل معهم ما يليق بعظمته ومكانته هو صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا بنقول دائما اقبل معاذير من يأتيك معتذرا إن بر فيما قال فيك أو فجر، كما قال القائل يعني اقبل معاذير من يأتيك معتذرا. أنت يا سيدي حد أخطأ فيك ثم جاءك فاستغفر الله سبحانه وتعالى واتأسف وقال أنه أخطأ أو كذا أو كذا، خلاص خليك لين وخليك سهل وخلي المسألة لا تتجاوز معك يعني دقيقة أو دقيقتين، وقت يسير يعني والموضوع ينتهي، لأن المسألة كلها لا تستحق أن تخاصم ولا أن تشاحن ولا أن يكون بينك وبين إخوانك فجوة كبيرة. وإن حصل هذا فبادر بالرجوع وبالاعتذار وبالتأسف، وحاول أنك تكون سهل ولين. لذلك أنا بقول لك ده كان السر في أن هؤلاء كانوا قدوات بالنسبة لغيرهم. إذا أردت أن تحوز مكانة عند الناس فابحث عن قلب من تحب. تاني، إذا أردت أن يكون لك مكانة فعليك وأن تنظر إلى القلب، إلى قلب من تحب. لذلك إحنا بنقول الذي يؤثر على الناس أنك تتمكن من قلوبهم. كلما كنت قريبا من قلوب مجتمعك أو بيئتك أو المكان اللي أنت عايش فيه سواء في بين زملائك أو في بيتك أو في منطقتك أو الكلام ده، كلما كنت قريبا من قلوبهم كلما تمكنت منهم، كلما تمكنت منهم وأصبح لك منزلة قوية فريدة في قلوبهم. ولذلك أنا أعطيك مثال لترى أن الإنسان إذا تمكن من القلب ممكن، إذا تمكن من القلب ممكن. ولذلك أقول لك الحاجة اللي من القلب تصل إلى القلب، ما كان من القلب يصل إلى القلب، يصل إلى القلب. كلما كنت صادقا كلما تأثر بك غيرك. في سورة يوسف وهي تسمى سورة الإحسان، سورة الإحسان، ربنا عز وجل ذكر بعض الأشياء وبعض النماذج في هذه السورة. أنا أستوقف يعني استوقفني هذا المشهد في وصف الله عز وجل عندما قال، عندما وصف الله سبحانه وتعالى الحالة التي بيع بها يوسف، وعندما دخل يوسف عليه السلام بيت العزيز. ربنا عز وجل قال إيه في القرآن؟ قال: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. قال الله عز وجل: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. الآية اللي بعدها على طول أو الكلام اللي بعد كده إيه؟ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. طيب السؤال، هل ممكن يوسف أصلا؟ يعني يوسف ما ممكن أصلا، هل ممكن يوسف لأنه دخل بيت العزيز، هل ممكن يوسف عليه السلام لأنه دخل قصر العزيز؟ هو ما زال غلاما صغيرا لم يمكن بعد، لكن يوسف عليه السلام مكن حينما دخل قلب العزيز، حينما دخل إيه؟ قلب العزيز مباشرة. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرم مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، أحبه، مجرد أن رآه أحبه. فلما دخل قلبه ربنا عز وجل وصف الأمر بإيه؟ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. ليه؟ لأنه مكن من القلب، مكن من القلب. فلذلك حاول أنك تكون صاحب قلب طيب، حاول أنك تكون قدوة صالحة لمن أمامك، حاول أن أنت تضبط انفعالاتك، تضبط ألفاظك، تضبط كلامك مع غيرك، كل حياتك حول تكون على مقياس سليم، وتكون على قياس القرآن والسنة، وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى منهج سلفنا الصالح الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن بعدهم من القرون الفريدة الأولى التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما هذه الحالة من التخبط، وهذه الحالة من البعد عن الله سبحانه وتعالى، وهذه الحالة من خفة اليقين في قلوب الناس، وهذه الحالة من البعد عن ربنا سبحانه وتعالى وعن الانفعال بما أمر الله وما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، مسائل كلها أصبحت في نطاق الكلام. والكلام طبعا كلام في كلام بيساوي كلام زي ما هو مشهور ومعروف، إلا أنني أردت في هذه الحلقة أو وما بعدها إن شاء الله عز وجل أن أنبه وأن أدندن على أننا نحتاج إلى قدوات صالحة نقتدي بها اقتداء حقيقيا. دعنا من القدوات الفاسدة، القدوات التافهة، القدوات التي لا قيمة لها، وعليك أن تكون مثلا يحتذى به كما ذكرت لحضراتكم في كل شأن من شؤون حياتك، وفي كل عمل من أعمال حياتك، وفي كل وقت من أوقات حياتك، بقدر ما تستطيع أن تفعله فعليك وأن تفعل. هذا هو السر الذي من أجله استطاع هؤلاء الأفذاذ من الأنبياء والمرسلين والصالحين والصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين تحقيق السمو في نفوس أتباعهم وإرساء الفضائل في مجتمعاتهم. هذا الذي هو ينقص المسلمين الآن، ينقص المسلمين الآن أن يتبعوا الله سبحانه وتعالى، أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعبدوا الله سبحانه وتعالى بما أمرهم، وأن يعلموا أن الأصل في هذه الدنيا أنك تأخذ أجرك وأجر من تبعك، فإن كنت صالحا وأتباعك صالح وأتباعك صالحون أصبحت كانوا في موازينك أمام الله سبحانه وتعالى، والعكس بالعكس. فعلينا أن نرجع إلى هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله رب العالمين سبحانه وتعالى أن يهيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويزل فيه أهل معصيته وشركه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلناه، ونجعل ما سمعتموه وما قلته زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، فإنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. علمنا القرآن.